ومحصل هذا التنبيه هو أنه قلنا بالإكراه يباح بسبب الإكراه يباح المحرم كالولاية مع الجائر وكارتكاب سائر المحرمات بسبب الإكراه ماذا تطيق مباح. ولكن السؤال الذي نريد نطرحه في هذا اليوم هو أنه هل يعتبر في ارتفاع الحرمة بسبب الإكراه هل يعتبر العجز عن التفصي أم لا يعتبر ذلك؟ تفصي يعني شنو التفصي؟ تخلص يعني تخلص. فهل يعتبر العجز عن التفصي أن أكون عاجز عن الخلاص من هذا المحرم حينئذ ترتفع الحرمة، أو أنه سواء أمكن التخلص أو لم يمكن على كلا التقديمين ما دام أكرهني الجائر أو غير الجائر على محرم فسوف يباح ذلك المحرم؟ هذه المسألة نريد نتحفزها لها. صاحب الجواهر رحمه الله تعالى على ما قيل نسب إلى الأصحاب أقوالا ثلاثة في هذه المسألة. قول يقول نعم يعتبر العجز عن التفصي، لكن الوسيط إذا عجز عن التفصي والخلاص بسبب الإكراه ترتفع الحرمة. قول ثاني يقول لا يعتبر، والقول الثالث الذي نسبه إلى الأصحاب هو التفصيل، بمعنى أنه إذا فرض الإكراه كان على الولاية فلا يعتبر العجز عن التفصيل، وإذا كان الإكراه على غير الولاية من المحرمات كالإكراه على شرب الخمر وغير شرب الخمر وإيذاء المؤمنين فهناك يعتبر العجز عن التفصيل. هذه أقوال ثلاثة نسبها صاحب الجواهر لمن؟ إلى الأصحاب. الشيخ الأنصاري شوف تعليقه يقول وأما أنا فأقول ما أدري منين صاحب الجواهر ظن الأقوال الثلاثة أتى بها. نجد إذا راجعنا كلمات الأصحاب نجد أن الأصحاب هكذا يظهر منهم هكذا يقولون نجده أنه إذا فرض أمكن التخلص إذا أمكن التخلص والتفصي من دون أن يحصل ضرر، مثل من؟ من دون أن يحصل ضرر يمكن التفصي، مثل السلطان يقول لي على أنه ماذا اسند امواله او احدث فلان وهو شي يسوي يا ظاهرا عود قعد جاب للسجن وحبسه، بينما هو لا يأتي به الى السجن ابدا وانما يأتي لشخص اخر شبيه له يستحق مثلا ان يرجع او يجيب صدق للسجن لكنه يطلع نص الليل كما كان يفعل علي ابن يقطين رضوان الله عليه الوزير لهارون الرشيد وزير لهارون الرشيد لكن كان من أصحاب الإمام موسى بن جعفر السلام. فالمقصود أنه هنا يمكن التخلص من ارتكاب هذا الحرام من دون أن يترتب ضرر، ففي مثل هذه الحالة يعتبر العجز عن التفصي في ارتفاع الحرمة بالإكراه. فإذا أمكن التفصي من دون ضرر بهذا الشكل فحينئذ لا ترتفع الحرمة بسبب الإكراه. هذا أمر لا خلاف فيه بين الأصحاب لا نجد خلاف. وإذا كان يترتب ضرر كبير على المخالفة ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر العجز عن ما عن التفصي ما دام يترتب ضرر فحينئذ يجوز ترتفع الحرمة بالإكراه. هذا هم لا خلاف فيه بيننا. إذن الخلاصة أن العز عن التفصي في مورد معتبر وفي مورد اتضح أنه غير معتبر من دون خلاف بين الأصحاب في ذلك المورد الذي يمكن التخلص بلا ضرر بلا إشكال لا يرتفع بالإقراء الحرمة الأساسية بل يعتبر العز عن التفصي بلا خلاف بين الأصحاب. وإذا يترتب ضرر بلا إشكال ترتفع ماذا؟ الحرمة بلا خلاف بين الأصحاب. فمنين صاحب الجواهر أتى بهذا الخلاف هذه الأقوال الثلاثة الذي نسبها علما إلى الأصحاب؟ نعم مو بعيد المنشأ. المنشأ لصاحب الجواهر تدري منه؟ عبارة المسالك يعني الشهيد الثالث. هذا هو صار المنشأ لأن يفهم صاحب الجواهر أن هناك خلاف موجود بين الأصحاب. ماذا قال صاحب المسالك؟ ما هي العبارة التي توهم ذلك في المسالك؟ توهم وجود خلاف بين الأصحاب. نعم أول أبين لك عبارة الشرائع. إيه لأن المسالك يا أخي شرح علم للشرائع. أبين لك أول عبارة الشرائع ثم أبين لك عبارة المسالك. في الشرائع شوف إيش قال محقق الحجي شوف الله إيش قال. قال بأن إذا السلطان ترك الولاية مع السلطان إذا يترتب على تركها ضرر يسير قليل فلا يجوز الدخول مع السلطان إلا بالإكراه. وإذا يترتب ضرر كثير على ترك الدخول معه في الولاية فحتى لو لم يكره لي ما دمت أعلم أنه سوف يصيبني أنا ضرر أو سائر المؤمنين من عدم دخولي معه حتى لو لم يكرهني يجوز بعد ما هذا الحكم ذكره وين الشرائع قال مع الضرر اليسير على ترك الولاية لا يجوز الدخول مع السلطان واستلام منصب الولاية إلا مع الإكراه وإذا ضرر كثير يجوز الدخول ولو من دونه. بعد ما هذا ذكر شوف ايش قال شوف ايش قال هاي عبارة احنا شاهدنا بالشرائع شوف ايش قال ولا يجوز التولي مع السلطان او للسلطان الجائر الا مع الاكراه. فاذا اكو اكراه جاز الولاية معه الدخول معه وبعد وجاز العمل بما يأمر به يأمر به احبس فلان مثلا ماذا اضرب فلان انهب مال فلان ويجوز الامر بما فعل ما يأمر به يجوز لكن شوف هاي عبارة الشرائع مع عدم القدرة على التفصي اذا ما يمكن التخلص من مخالفة اوامره حينئذ يجوز نهب اموال الاخرين ضرب الا في الدماء لا دماء ميكس حتى إذا أمرني بقتل واحد حتى وإن لم يمكن التفصيل تخلص لا يجوز قتل آخرين. فالخلاصة عبارة الشرائع أريد أن تحفظها حتى نشوف عبارة ماذا المثالي. فعبارة الشرائع قال على أنه إذا أكره الجائر على الولاية جاز الدخول معه في الولاية وجاز العمل بما يأمر به مع عدم القدرة على التفصيل. هذه عبارة من؟ عبارة الشرائع. أبو المسالك يعني الشهيد الثاني يشرح عبارة الشرائع. شوف ايش قال من عبارة الشرائع يظهر أكو خلاف بين الأصحاب. شوف ايش قال يظهر من ما مضمون عبارة يظهر من عبارة الشرائع أنه يوجد عندنا أمران إكراه أي واحد والعز عن التفصي هذا شيء ثاني والثاني أخص من الأول ثانياه عز عن التفصي أخص من الكراه ليش أخص بعدين أبين استخلي والثاني أخص من الأول وقال بعد هم قال الشهيد الثاني ويوجد بينهما فرق آخر بين الإكراه وبين عز عن التفصي غير هذا الفرق الأول الذي سماه هو الأخذ صيغة. ما هو الفرق الثاني؟ أن الإكراه يؤخذ شرط علما لأصل الولاية ولجواز الدخول في الولاية، وأما العجز عن التفصي يؤخذ شرط علما لجواز العمل بما يأمر به السلطان الجائر. إذن هذان الأمران مشروطهما مختلفون، هذا شرط لشيء وذاك شرط لشيء آخر. الإكراه شرط لجواز الدخول في الولاية، والعجز عن التفصي شرط لجواز ماذا؟ العمل بما يأمر به. قال هكذا يستفاد من عبارة الشرايع. ولكن عندي تعليق، وما هو تعليق صاحب المسائل؟ ولكن عندي تعليق على الأول وعلى الثاني. على الأول، الأول شنو هو؟ أن الإكراه شرط علما لجواز الدخول في الولاية. قال هذا باطل، فإن الولاية إذا لم تقترن بالأمور المحرمة فالدخول جائز وإن لم يكن هناك إكراه، وإن لم يكن هناك إكراه. أقول هسه أنا تعليق من عندي، هذه الحكاية من الشهيد الثاني مبنية عليها من على ما تقدم. إذا تتذكرون تقدم إحنا عشنا فرد كلام في أول مسألة الولاية مع الجائر، أن الولاية بنفسها حرام وإن لم تقترن بأمور محرمة، يعني حرمتها ذاتية أو لا عرضية، تنشئ منين؟ من اقترانها بالأمور. كان خلاف أكو ماذا هنا أول ما قلنا في الولاية بينا. أقول الشهيد الثاني من هذا الكلام يظهر من عند ماذا؟ أنه شيء ابن علامة على أن حرمتها بسبب العوارض وليست ذاتية، وإلا لو كانت ذاتية فحتى لو لم تكن مقترنة بالأمر المحرم هي لا تحل إلا بالإكراه. فقول أنه إذا لم تقترن بالمحرم هي حلال وإن لم يكن إكراه مبني على أن حرمتها عرضية على هي. ثم قال ولي تعليق علما على الأمر الثاني. شنو الأمر الثاني؟ وهو أنه يعتبر في جواز العمل بما يأمر به السلطان العجز عن التفصي. هذا نقول باطل أيضا، فإن العجز عن التفصي يعني الإلجاء، العجز عن التفصي بمن؟ بالإلجاء، يعني الإلجاء شنو يا أخي؟ الإلجاء سلب القدر. هذا إنسان ملجأ، يعني أصلا بعد ما عنده قدرة على الترك وعلى ماذا؟ المخالفة. نظير أنه فرد إنسان يشيلوه أو ماذا يدفعوه ماذا إلى مكان معين، هذا لا يتمكن بعد مين؟ من المخالفة من الترك. هذا نسميه حينئذ ملجأ. فالمقصود على أنه قال أن تعبر على الأمر الثاني، لا يعتبر في جوازي العمل بما يأمر به السلطان العجز، يعني الإلجاء، الإلجاء غير معتبر، وإنما يكفي شيء واحد في جواز العمل بما يأمر به السلطان، وهو ماذا ذلك الشيء الواحد؟ وهو الإكراه. وأما الإلجاء فلم يعتبره الأصحاب، الإلجاء الذي هو ماذا؟ العجز عن التفصي، لم يعتبر هذا، شوف فنسب إلى الأصحاب أنه ما معتبرين ماذا؟ العجز عن من؟ عن التفصي. فالخلاصة لم يعتبره الأصحاب إلا اللهم هو قاعد يحكي معه. إذا كان مقصود صاحب الشرايع أنه من دون العجز عن التفصي إكراه أصلا لا يتحقق، يعني مقصود ماذا؟ العجز عن التفصي يعني الإكراه، لا مطلب آخر من هذا الجسد. انتهى ما أفاده الشهيد الثاني. بعدين يدي الشيخ الأنصاري يعلق الشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأنصاري الظاهر أنه من دون العجز عن التفصي إكراه أصلا لا يتحقق. إذا واحد قادر هو على التخلص من مخالفة السلطان الجائر بأن يقول له اقبل فلان وأنا بتشد بعود أوديه ماذا إلى الحبس، وإنما هو أوديه لي وين؟ الى مثل مكان اخر اوديه الى المنتزه. اقول له بل وديته وانا مدير المنتزه هو ميت. فاذا انكر التفاصيل لا يصدق حينئذ الاكل. فالخلاصه هذا الحث عن التفصي ليس امرا زائدا اعلاما على الاكراه. حتى تقول من عباره الشرائع ماذا يظهر؟ انه يوجد امران عندنا، واحد اكراه او واحد ماذا؟ عجز عن التفصي. بل العجز عن التفصي مقوم العلم للاكراه. اذا الانسان كان قادر على التفصي مكره ليس معظم ومكره فهو دخيل في اصل تحقق الاكراه. وصاحب الشرائع رحمه الله نعم هاي فرد شيء اضافي اقول نعم انما يكون العجز عن التفصي امرا زائدا عن الاكراه اذا فسرنا العجز عن التفصي بمن فسرنا بالالجاء. اذا فسرنا العجز عن كما هو فسر صاحب الجواب اذا فسر صاحب المثال اذا فسرنا بالالجاء الامر كما قال. يعني يصير المعنى العجز عن التفصي يعني معناه انه لا يتمكن من الترك ابدا، اصلا لا يتمكن من التخلص الا بالضرر الشديد. اذا هج قلنا المقصود من العجز عن التفصي فالامر كما ذكره. يصير العجز عن التفصي امر زائد علامة على الاكراه. فالانسان قد يكره على الشد واذا اكره قد يتمكن من التخلص، لكن يصيب من وراء التخلص ضرر كثير. فهذا حينئذ راح يصير العجز عن التخلص مو مكون علما لتحقق الإكراه، يصير أمر زائد إعلاما على الإكراه. إذا فسرنا العجز عن التفصي بالإلجاء لأن لا يدرك من التخلص إلا بالضرر الشديد، إذا فسرنا كما يظهر من صاحب المسالك فسره صحيح يصير أمر زائد على الإكراه ولا وليس هو بمعتبر كما قال صاحب المسالك. قال على أنه لم يظهر من الأصحاب أنه يشترط في جواز العمل بما يأمر به السلطان العجز عن التفصي يعني الإلجاء وإنما يكفي الإكراه الأمر كما ذكره صاحب المسألة. لكن الصحيح أن العجز عن التفصي يراد منه يعني ماذا؟ قادر على التفصي أو عاجز عن التفصي يعني فد مرة يتمكن أن يتخلص بلا ضرر، هذا نقول قادر على التفصي. أو فد مرة ما يتمكن من التخلص بلا ضرر، هذا نقول على أنه ماذا؟ عاجز عن التفصيل. هذا هو المقصود. واذا فسرنا بهذا التفسير فلا يكون امرا زائدا على الاكراه. وعبارة صاحب الشرائع حينئذ صحيحة، لان الشرائع شنو قال؟ قال على انه انما يجوز الدخول في الولاية مع الاكراه، ويجوز العمل بما يأمر به. لكن شو وقت يجوز العمل بما يأمر به؟ اذا كان عاجزا عن التفصيل. اما اذا قادر اكراه بعد ما يصير، هذا مطلب صحيح، هذا هذا من الصحيح، هذا مو مخالف إلا للأصحاب. هذا الأصحاب ما كلهم يقولون في. فالذي يظهر من نسبة الخلاف للأصحاب منه المنشأ الذي خلى صاحب الجواهر ينسب إلى الأصحاب أقوال ثلاثة. المنشأ هي عبارة صاحب المسالك، لكن هنا صاحب المسالك ماذا؟ ليس بصحيح، ما أفاده ليس بصحيح كما بين. أفهمتك هذا المطلب دوره حتى نطبق العبارة. الخلاصة أنه قلنا فيما سبق مع الإكراه يجوز الدخول مع السلطان ويجوز العمل بما يأمر من المحرمات، ولكن الذي نقوله الآن أنه هل يعتبر العجز عن التفصي أو لا يعتبر العجز عن التفصي؟ نسب صاحب الجواهر إلى الأصحاب أقوالا ثلاثة في هذه المسألة. الأول نعم يعتبر العجز عن التفصيل، الثاني لا يعتبر، الثالث تفصيل. ومحصل التفصيل أن يقال إذا كان الإكراه على الولاية لا يعتبر العجز عن التفصيل، إذا كان ماذا الإكراه على غير الولاية يعتبر العجز عن التفصيل. ونحن نقول تعليقا على كلام صاحب الجواهر الظاهر أنه لا يوجد خلاف بين الأصحاب، الظاهر أن الأصحاب متفقون على شيئين، متفقون على الشيء الأول وهو ماذا؟ إذا أمكن التخلص بلا ضرر مثل يأمرني بأن أحبس شخص وأنا أظاهر بأني احتجت لكن أظاهر من دون أن يترتب ضرر على تظاهري، هذا هنا بلا إشكال يعتبر الأصحاب ماذا؟ العجز عن التفصي. يعني لا يقولون يجوز لك ماذا أن تفعل هذا الشيء ما أمره به السلطان لا يجوز فعله. هذا للتفقيه. وللتفقيه على الشيء الثاني وهو ماذا؟ إذا كان التخلص يصدم ضرر فحينئذ ماذا؟ لا يعتبر العز ماذا عن سوري، يعني يجوز حينئذ أن أفعل ذلك الأمر محرم. هذا أمر متفق عليه بين أصحاب. ومن حين إذا صاحب الجواهر نسب هذا الخلاف إلى الأصحاب مو بعيد المنشأ لذلك عبارة المسالك المنضمة إلى الشرائع. ما هي عبارة الشرائع وما هي عبارة المسالك؟ في الشرائع قال على أنه يجوز الدخول مع السلطان إذا أكره السلطان على الدخول، ويجوز العمل بما يأمر به السلطان ولكن بشرط العجز عن التفصيل. صاحب المسالك جاء هنا وعلق قال يظهر من عبارة الشرائع أنه يوجد عندنا إكراه ويوجد عندنا ماذا؟ العجز عن التفصيل. والإكراه أخص أي واحد وبعد، وأيضا الإكراه العجز عن التفصيل أخص، وأيضا فرق ثاني بينهما وهو ماذا؟ أنه الإكراه شرط لأصل جواز الدخول في الولاية، والعد عن التفصيل شرط علما لجواز العمل بما يأمر به السلطان. بعد ما شرح العبارة هكذا قال أنا لي تعليق على كلا الأمرين. أما الأمر الأول وهو أنه يعتبر في جواز الدخول في ولاية السلطان الجائر الإكراه، هذا غير صحيح، فإن الدخول مع السلطان إذا لم يقترن بالمحرم فيجوز ولو من دون إكراه. ولنا تعليق على الأمر الثاني وهو أنه إنما يجوز أن يفعل ما أمر به السلطان إذا كان الشخص ماذا؟ عاجزا عن التفصيل. هذا ليس بصحيح، فإن الإلجائي تتبع العد عن التفصيل بالإلجاء، فإن الإلجائي ليس بمعتبر في جواز فعل ما يأمر به السلطان، الإكراه يكفي لامتثال ما أمر به السلطان. هكذا ذكر صاحب المسالك قدس الله روحه. الشيخ الأنصاري يأتي ويقول يقول قدس سره على أنه الظاهر أن العز عن التفصيل ليس أمرا زائدا، لم يأخذ صاحب الشرائع أمر زائد إعلاما على الإكراه، وإنما هو مقوم للإكراه من دون العز عن التفصيل. إذا نسموا عز عن التفصيل قادر على التخلص بلا غرض الإكراه ليكون. وصاحب الشرائع ما هكذا قاعد يقول، لا يقول شيئا مخالفا لما يقوله الأصحاب، يقول إذا أكره السلطان جاز الدخول معه وجاز العمل بما يأمره، لكن العمل بما يأمره إذا أنكر التخلص منه بلا ضرر فحينئذ ماذا؟ لا يجوز ارتكاب ما يأمر به، يعتبر العفو عن التفصيل. هذا كلام صحيح كما يقوله الأصحاب. نعم العفو عن التفصيل يصير أمرا زائدا عن الإكراهين متى؟ لو فسرنا العفو عن التفصيل بما فسرناه؟ فسرناه بالإلجاء، لأنه لا يمكنه الترك والتخلص إلا بالضرر الكبير. إذا هكذا فسرنا صحيح، هذا شيء زائد يصير إعلاما على الإكراه ولم يعتبره الأصحاب الأمر كما ذكره صاحب المسألة، لكن ليس المقصود نعت عن التفصي. هذا المعنى فلنطلع. الثالث قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين، قيل بأن بعض المشايخ منه صاحب الجواهر، قيل بأنه صاحب، لكن هو غالبا يعبر عن صاحب الجواهر بمن؟ بعض المعاصرين، ما يقول بعض مشايخ. ما هو أبو كلام أن الشيخ الأنصاري تلمذ، هو حضر مجلس درس ماذا؟ الشيخ الجواهر رحمه الله، لكنه حضور تلمذ أو لا حضور تكريم، حضور ماذا؟ تشريف من هذا الباب. على أي حال فإنه عبر ماذا؟ بعض مشايخنا المعاصرين، قيل بأن المقصود من صاحب الجواهر. قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه، في اعتبار التفصي القدرة على التفصي وعدم اعتبارها أقوالا ثالثها، أقوالا ثلاثة ثالثها، بعد أنت تعرف الأول والثاني، منين تعرف الأول والثاني؟ من قولة ثالثها، يعني الأول اعتبار عجز عن التفصي، والثاني لا يعتبر، الثالث التفصي بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر عجز عن التفصي، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العد عن التفصيل. لكن الشيخ الأنصاري يقول إذا أنا أراجع ما أشوف خلاف بين الأصحاب موجود، متفقين على الشيء الأول وعلى الشيء الثاني، والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في في اعتبار العجز عن التفصي اذا لم يكن حرجة، يعني التفصي والتخلص اذا لم يكن حرج، ما تهم توقف التخلص على ضرر، يعتبرون هنا العجز عن التفصي. مثل ما التفصي ما يعتبر ماذا؟ ما يتوقف على ضرر وحرج، كما اذا اكره على اخذ المال من مؤمن فيظهر انه اخذ المال، يظهر بس فيظهر انه مو فيظهر، فيظهر انه اخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم اخذه واقعا، او لا يظهر او اقبل او اخذ او يظهر انه اخذه جهرا، اي حصل هذا على اخذ ليس بلي، او يظهر انه اخذه جهرا واخذه، هيك يكون يصير. يقول كما اذا اكره على اخذ المال من مؤمن واخذه جهرا، فيصير عطف عليه من على يظهر، هذا احسن احسن يصير له. كما اذا اكره على اخذ المال واخذه جهرا ثم رده اليه نص اليد، دق الباب يتوع لي او يطيه اياه، كما كان يفعله ابن يقطين. وكما اذا امره بحبس مؤمن هو شي يسوي، فيدخله في دار واسعة من دون قيد ويحسن ضيافته ويظهر انه حبسه وشدد عليه، فهنا نعتبره ماذا؟ العجز عن التفصي. وكذا في الشيء الثاني ما اعتبره العجز عن التفصي، وكذا لا خلاف في انه لا يعتبر العجز عن التفصي اذا كان فيه يعني في التفصي ضرر كثير. كمين جاء صاحب الجواهر هذا الخلاف للأصحاب من قبل؟ إذا أنت تقول شيخ الأنصاري ماكو خلاف بيناتهم، لا بالأول لا بالثاني، وكأن منشأ زعم الخلاف، زعم الخلاف من قبل من؟ الزاعم منه صاحب الجواهر شيخ محمد حسن. وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف يعتمد عليه، يعني استظهر صاحب المسالك من الشرائع ماذا استظهر؟ خلاف مرفعة صاحب المسالك، يعني استظهر من عبارة الشرائع شيء خلاف ما يعتمد عليه ويختاره هو نفسه صاحب المسالك مستظهرا، يعني صاحب المسالك منه، يعني منين؟ من الشرائع، من صاحب الشرائع، خلاف ما اعتمد هو صاحب المسالك عليه، لأن صاحب المسالك رأي بينا. فتشوف شنو العبارة، قارة في الشرح تأخذ عبارة الشرائع أول خط سطرين وبعدين نجي أو سطر ونص وبعدين نجي المن إلى المسالك. قارة في الشرائع بعد ما حكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير، إذا ضرر يسير يجوز الدخول لكن مع الكراء، وإذا ضرر كثير يتوقف من ترك الولاية بدون الكراء يجوز الدخول. بعد ما هذا الحكم حكم بيك إشكال نقطتين شارح أخلي شوف إشكال، قال هذا مقول الفور راح يجيك، قال إذا أكره الجائر على الولاية جاز له الدخول وبعد، وجاز إلى شنو؟ وبعد والعمل بما يأمره، انهب مال فلان، اضرب فلان، هدم بيت فلان، لكن مع عدم القدرة على التفصي منه يعني من الجائر فيجوز العمل، إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية، أو المحترمة فإنه لا تقية به. هاي عبارة الشرائع يا أخي خلصة، تعال للمسالك شفت أهم منها، أول يشرحها بعد المسالك، بعد ما يشرحها يعلق. قال في المسالك ما ملخصه إن المصنف، المصنف من هو؟ صاحب الشرح محق، إن يعني يشرحها في أول، إن المصنف ذكر في هذه المسألة شرطين أمرين، نقطتين شرحة، الإكراه وبعد والعز عن السخط، بني أشياء اثنين مو واحد، وهما متغايران. الشيخ الأنصاري اللي بعدين يجي يقول لا بني مو متغايران، بني شيء واحد إنه في العقل عن التفاصيل قول الإكراه، وهما متغايران والثاني أخف. ليش الثاني أخف؟ لأنه يفسر هو صاحب المسالك العجز عن التفصي بالإلجاء، يعني بأن ما يمكن التخلص أبدا إلا بضرر كبير. إذا فسرنا هيك العجز عن التفصي هيك فسرنا بالإلجاء بحيث لا يمكن التخلص إلا بالضرر، فصحيح هذا راح يصير أخف النية من الإكراه، لذلك يقول والثاني أخف. بعد وفرق ثاني أخف بيناتهم، والظاهر أن مشروطهما مختلف، مشروطهما يعني شنو مشروطهما؟ يعني بعبارة أخرى الإثراء شرط لنا لجواز الدخول. جواز الدخول في الولاية نسميه مشروط. فالمشروط في الأول شيء والمشروط في الثاني شيء ثاني. بل لذلك يقول وظهر أن مشروطهما مختلف. فالأول يعني الإثراء شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط يعني حتى عن تفصل للعمل بما يأمر. مو شرحها خلاص الشرح العبارة إذا يعلق جبت هذا يظهر من حتى أنه يبني علينا على أن حرمة ولاية حرمة عرضية وليست حرمة ذاتية. وأما العمل ها هيش إيه بدي بدي هو هذا على كلام والشيخ الأنصاري هو ما علمنا إلى أنه ذاتية. ليش؟ لأنه هي أصلية بلي صحيح محافظة بها للجائر ويستمر بقية الرواية. وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بما هذا تعليق على الأمر الثاني. ما مشروط بالعكس على التفصيل، مشروط فقط بالإثراء خاصة ولا يشترط فيه الإلجاء. الإلجاء فسر العكس على التفصيل بما بالإلجاء يعني هذا كأن ما افتهمه فلذلك سواه المتغايرة. ولا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر عليها. الإلجاء بمعنى لا يقدر على المخالفة أبدا. وقد صرح به الأصحاب في كتب صرحوا أنهم يشترط في جواز العمل بما يأمر به السلطان الإلجاء بأن أكون ما أتمكن من الترك أبدا إلا بالضرر الكبير. هذا لم يعتبره الأصحاب. فاشتراط العد عن التفصي إذن من قبل صاحب الشرايع غير واضح إلا أن يريد به. ماذا يريد به؟ نحن صاحب الشرايع يريد من العد عن التفصي الإكراه. كما قلنا هذا هو الصحيح، قلنا هذا هو الصحيح أنه من دون العد عن التفصي إذا إنسان قادر على التفصي يعني التخلص بلا ضرر أنا أحد مكره ما يصير. فهو لما قال يعتبر العد عن التفصي يعني قلت يعتبر ماذا؟ الإكراه. مهما تتشنكو كما هو الصحيح هذا مقصوده إلا أن يريد به يعني بالعد عن التفصيل أصل الإكراه. لكن عبر عنه بهذه العبارة إلى أن قلنا هذا هو الصحيح إلى أن قال منه صاحب المسالك إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به أو ما يأمر به يؤمر سنة مكتوبة ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر. فسر العد عن التفصيل يعني وإن قدر على التفصيل لكن فسر ماذا القدرة على التفصيل دينا بالقدرة على المخالفة لكن ما عن ضرر. وإحنا نجي خلط بعدين هو الشيخ الأنصاري يجي رجل يقول إحنا لما نقول إذا كان قادر على التفصيل يعني مو المقصود عنده قادر على التخلص مع خوف الضرر. صحيح إذا كان هذا المقصود فحتى إذا كان قادر مع خوف الضرر لا يعتبر ذلك لا يعتبر مريض يجوز له الاعتكاف. لكن المقصود من انه قادر على التفصيل يعني قادر بلا ضرر بلا ضرر. انتهى موضوع الحادث من كلامه. اقول يجي الشيخ الانصاري يعلم دفاعا عن علما عن صاحب الشرائع لا يخفى على المتامل ان المحقق لم يعتبر شرطا زائدا على الاسراء. قادر على التفصيل حتى عن التفصيل دخيل في اصل عقد الاسراء ما اعتبر الا الاسراء فقط يا اخي فقط وفقط. لكن ليش جاب العد عن التفصيل؟ هاي كلمة ليش جابه؟ من هذا الباب. إلا أن الجائر لما يؤمر الوالي بأعمال محرمة في ولاية كما هو الغالب يؤمر بأعمال محرمة أو يمكن في بعض المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا ذلك في قضية بن يقين وغيره. لذلك صاحب الشرائع قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العد عن التفصيل يعني شيل العد عن التفصيل خليه إكراه يعني بصورة الإكراه. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف على طبق المتعارف. متعارف شنو هو؟ من تولية الولاء ويأمرون وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم تفصي عن بعضها. هذا المقصود. فإذا صاحب الشرائع قال إذا أمكن تفصي يعني إذا لم يكن إكراه فلا يجوز الأمل بما يأمر به السلطان. وليس المراد بالتفصي القدرة على التفصي ما فسر به الجواهر. مش فسر صاحب الجواهر القدرة على التفصي يعني يتحيل من التخلص لكن معه فصل. لا هو هذا المقصود. المقصود من القدرة على التفصي يعني بلا ضرر. وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى نقطة. ومما ذكرنا يظهر إذا من خلال ما شرحناه وعلقنا ظهر أن ما ذكره صاحب الجواهر من وجود خلاف بين الأصحاب على أقوال ثلاثة ليس بصحيح. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره شيخ الجواهر، يعني شيخ الجواهر ما ذكره من نسبة هنا من نسخ طبيعي مختلفة، لكن على الطبعة هاي الجديدة الموجودة أنا قاعد أقرأ لكم إياها، من نسبة الخلاف من نسبة الخلاف المتقدم ألا هيك هي يكون من نسبة الخلاف المتقدم أنت بتشوف من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب ظهر على أن هذا شيء باطل. وهنا في كتاب نشأت كلمة عدد هاي تخربط يا أخيها، مو من نسبة عدد الخلاف من نسبة الخلاف ما يصير. وبعد وهنا أكو نسبة صح ما أطيه يكون يصير شنو نسبة مو أنه ماذا نسبة ما إلى معنى أو نسمع إلى من نسبة الخلاف هذا ما أسمع نسبة شنو نسبة بعد خب أو بعد فرد غرب ها فهتشي يعني ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسب الخلاف هذا ما ذكره من نسب الذي نسب الخلاف يعني هو بعض جواه نسبه هذا لا بأس فيه لك شوية قد شكرا كيد على أي حال تمشي هم لا بأس فيه أقول لا أكو فرد همات غلطة ثانية همات كبيرة. وبعد من أنه هيك عند العبارة من أنه أو ما عندنا إحنا ما عندنا واو من انه على القول باعتبار العزعز اسال حافظ لا اطول هو الوقت ضاق هنا ماذا همات غلطه كبيره المناسب وجود من كانما صاحب الجواهر اشياء اثنين هو سواها الشيء الاول نسب الخلاف للاصحاب الشيخ الانصاري يقول هذا مو صحيح والشيء الثاني الذي قال صاحب الجواهر ما تريد ان تفرقه شنو الشيء الثاني الشيء الثاني هذا وهو انه قال صاحب الجواهر بناء على اعتبار العز عن التفصيل تشيكا صاحب الجواهر لو اعتبر قال انا قمعت منو قال هو صاحب الجواهر اضلي صاحب الجواهر بناء على اعتبار العز عن التفصيل لو اعتبرنا العز عن التفصيل لو فرض انه لا يمكن التفصيل والتخلص الا بان ابذل اموال طائلة كل اموالي يكون اطيها للسلطان حتى اتخلص منين من هذا الاكرام ففي مثل هذه الحالة لازم أعطي أموالي ولا ها؟ قال بناء على قول من قال يعتبر ماذا العز عن التفصيل نعم لازم عليك ماذا أن تعطي هذه الأموال ليش لأنه ما دام عندك ذن الأموال اللي تقدر تعطيها إذن أنت قادر علينا على التخلص هاي الأمر مع الطرع ولا بأس وهو هو يفسر صاحب الجواهر يفسر ماذا صاحب المتارك هم يفسر يفسر على أنه ماذا ويغطى صاحب الجواهر من شيء فسر أن المقصود من عن التفصيل يعني يتمكن أن يتخلص ولو مع الضرر فالخلاصة يكون تبتل الأموال وهو أحمد وأقرب الشيخ الأنصاري يقول ظهر أن هذا باطل ليش؟ لأن إحنا نفسر العز عن التفصيل والقدرة على التفصيل يعني شنو؟ بأن يتمكن يتخلص بلا ضرر وهذا تمكن من التخلص ماذا؟ مع الضرر فلا يعتبر أن يبذل من الأموال ومن أنه هذا الشيء الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر أو ظهر بطلانه على القول باعتبار العز عن التفصيل لو توقف يعني التفصيل لو توقفت المخالفة أي الفاعل المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول يعني على القول باعتبار العز عن التفصيل ثم قال وهو صاحب الجواهر قال وهو أحوط بل وأقرب أنه يبذل الأموال الطائلة الرابعون نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق ذكرنا بأنه توجد عدة منبهات والمنبه الرابع بحسب الظاهر كان هو تذكير النفس بالموت وقد تكلمنا قليلا ما عن هذا المنبه والآن ماذا نتكلم أيضا شيئا قليلا عن هذا المنبه كتكملة. فنقول ينبغي تذكير النفس أيضا بشدائد الموت وبسكرات الموت وبأهوال الموت. تذكر حينما تمدد على الفراش متوجهة إلى القبلة وهي بين أقاربها وبين أحبائها وأصدقائها يبكون عليها وهي لا تبالي بهم مجهولة بأمرها تريد الانتقال إلى تلك الدار الجديدة إلى ذلك العالم الجديد. فتذكر تلك الحالات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كلا إذا بلغت التراقي، يعني النفس الروح إذا بلغت ماذا؟ الترقوة. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق، يعني الشدة، والتفت الساق بالساق. تذكر النفس بهذه الأحوال وبهذه الأحوال، تذكر حينما تنقل إلى المختصر وتوضع على دكة التغسيل ويجردها المغسل من ثيابها ويقلبها كيف شاء بإرادته، وتذكر أيضا بحالة انتقالها إلى القبر، إلى تلك، إلى ذلك اللحد، إلى ذلك اللحد الضيق الذي لو أوسعت يد حاصرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. فمن يكون، سلام الله عليك يا زين العابدين، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت إلى قدر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذل. إلهي وسيدي أنا عبدك، فارحمني، فارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك. وينقل، هذه قضية لطيفة وإن لم تكن عن أحد المعصومين لكنها تشتمل على موعظة كبيرة لذلك أنقلها. ينقل أنه كان شاب من الأنصار يأتي إلى عبد الله بن عباس، وكان عبد الله يحترمه كثيرا، فاعترض على عبد الله فقيل له ما لك تكرم هذا الشاب والحال أنه يدخل ليلا إلى القبور يحفر القبر ويدخل فيه، فكيف أنت تحترم مثل هذا الشاب؟ فقال أعلموني حينما ترونه يفعل كذلك حتى أرى أنا بنفسي. ففي ليلة من الليالي أخبر عبد الله بأمر ذلك الشاب، فرأى عبد الله أن ذلك الشاب دخل إلى قبر وإلى لحد مفتوح، دخل فيه واضطجع فيه، ثم نادى ذلك الشاب بأعلى صوته قائلا يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت لا مرحبا بك ولا أهلا. لقد كنت أبغضك وأنت على ظهري. فكيف هذا المضمون الذي ذكره هذا الشاب ورد في عدة أحاديث من أن الأرض قد تلعن ماذا حينما يدخل فيها إليها الإنسان، قد ماذا تتكلم وتلعنه، وبالعكس قد تترحم على الشخص المؤمن حينما يدخل فيها. يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي، فقالت لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني، ومن المظلومين من يستنقذني، ومن عذاب النار من يجيرني، عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت مرة بعد أخرى فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي، فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه ثم قال له نعم النباش نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. بهذا ننهي الكلام عن المشارطة، ننتقل ماذا إلى القسم الثاني، لأن في صدر الحديث إذا تتذكرون قلنا بأن المؤمن ينبغي أن ماذا يمر بهذه المراحل الأربع. المرحلة الأولى هي مرحلة المشارطة، ولحد الآن ماذا ننهي الكلام إلى الآن ننهي الكلام عنها. الآن كلامنا يقع حول المحاسبة، وقلنا فيما سبق المقصود من المحاسبة هو أن الإنسان يجعل، أو المراقبة، هذا نتكلم عن المراقبة، في المرتبة الثالثة نتكلم عن المحاسبة المراقبة. وقلنا بأن المراد من المراقبة هو أن يجعل الإنسان من نفسه رقيبا على نفسه، نظير التاجر إذا أعطى إلى العامل بضاعة ليتاجر بها، ترى أن التاجر يقف من كسبه يراقب حركات هذا العامل لئلا ينحرف قليلا ولئلا يزيغ قليلا. المؤمن لابد بالنسبة إلى نفسه يجعل نفسه من نفسه منزلة التاجر إلى العامل رقيبا على نفسه. وهذه الرقابة قبل أن تثبت للإنسان ويثبتها الإنسان لنفسه هي ثابتة لله عز وجل، فالله عز وجل هو الرقيب علينا قبل أن نكون رقيب على أنفسنا، والملائكة أيضا هم أيضا رقباء علينا. إن الله كان عليكم رقيبا، هذه رقابة الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه رقابة الملائكة. فإذا هناك رقابة أخرى لله عز وجل وللملائكة غير هذه الرقابة التي يجعلها المؤمن من نفسه على نفسه. وقد جاء في بعض الأحاديث الحث على المراقبة، ففي غرر الحكم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا. ويقول أيضا في غرر الحكم نفسه ينبغي أن يكون الرجل مهيمنا على نفسه، مراقبا قلبه، حافظا لسانه. وهناك آية قرآنية لها مضمون أخلاقي عظيم وعجيب، ولها تأثير ووقع على النفس شديد. تعجبني أنا هذه الآية وتؤثر في كلما أتأملها وكلما أسمعها. من المناسب الإنسان المؤمن من المناسب أن يجعلها دائما نصب عينه، يسجلها في دفتره في كتابه في داره في كل شيء يقع نظره عليه غالبا، حتى دائما تكون هذه الآية الكريمة محفزا له نحو المراقبة، نحو مراقبة النفس. وهذه الآية الكريمة ترتبط إما بالمراقبة أو بالمحاسبة، هذا لا يؤثر بالمحاسبة التي سوف نذكرها فيما بعد. بالتالي هي مرتبطة بموضوعنا الذي نتكلم عنه، وهذه الآية مذكورة في أواخر سورة الحشر آية 18: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مضمونها عالي جدا. ماذا تريد هذه الآية أن تقول؟ كأن هذه الآية تريد أن تقول: يا أيها المؤمن، أنت إذا كنت في الشتاء تفكر في حركة الصيف، تفكر أنه أنا أحتاج إلى من أحتاج إلى المبردة إلى المروحة إلى وسائل التبريد، هاي كلها من الآن فلأحضرها من الآن، أخاف أن المبردة تصير غالية، المروحة تنفتح بالصيف، مثل تقابلي من الآن فأحضرها، الملابس الصيفية إذا مسكن صيفي، إذا مثلا ماذا فرش صيفي، غير ذلك ما يحتاجه الإنسان في الصيف من لوازم صيفية، هذه كلها يحضرها من الآن قبل أن يحين وقته. إذا كنت هكذا تفكر يا أيها المؤمن، لا بد أن تفكر إذا من جلس بنفس هذا المقدار، يكفي بنفس بربع هذا المقدار، تفكر في غدك، في غدك الذي تحمله إلى غد. وأي غد هذا؟ غد القبر، غد القيامة، غد الحساب، غد تطاير الكتب، غد الذي مقداره 50,000 سنة، غد الذي يجعل الولدان شيبة، غد الذي لا يسأل حميم حميمة، غد الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، غد الذي الأخلاء فيه يومئذ بعضهم لبعض عدو، غد الذي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، غد الذي ألزمنا فيه كل إنسان طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. غد الذي يتخافتون فيه إن لبثتم إلا ماذا يقولون؟ إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرا. غد الذي يتبعون فيه الداعية وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. غد الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. غد الذي أوصافه هذه وغير هذه، ماذا أعددنا لغد؟ ثم ماذا أعددنا؟ أعددنا غيبة المؤمنين، هتك المؤمنين، ارتكاب بقية المحرمات، ثم من ذلك. ولكن ليس لنا كلام وليس لنا حديث إلا أن نقول
ما قاله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذلك البيتين اللذين كتبهما على كفن سلمان، حيث كتب قائلا: وفدت على الكريم بغير زادي من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على النبي وآله
الشهداء. الحمد لله رب العالمين.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.